بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أعطنا حوضا ولا تفتنا بعده واحشرنا في زمرته يا رب العالمين. أحبتي، يشرفنا في هذه الليلة المباركة أن يكون ضيفنا سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الساعدي، وهو علم مشهور ولن أعرف به وسأترك التعريف به لمقدم هذه المحاضرة سعادة الدكتور خالد الخريجي الذي سيتولى هذا الأمر، لكنني أرحب به باسمي وباسمكم جميعا في هذه الليلة وفي موضوعنا لهذا اليوم، وهو مقومات التوازن الفكري. وكعادتنا قبل أن نبدأ المحاضرة نستمع إلى آيات كريمات من الشيخ الفيصل بن ثاني بن إبراهيم العمري، فليتفضل مشكورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينه وبينك عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقى إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. وأسعد الله مساءكم أيها الإخوة الكرام، أيها الحضور في هذه الليلة المباركة بكل خير. يشرفني ويسعدني أن أكون مقدما بين يدي محاضرنا الكريم وفي ضيافة هذا المنتدى العمري الثقافي المميز. أسأل الله عز وجل أن يبارك في جهود القائمين عليه. اسمحوا لي أيها الأحبة، وأنا أقدم بين يدي هذا اللقاء في منتدى العمري الثقافي وهو لقاء شهر ربيع الأول حول محاضرة في غاية الأهمية، عنوانها مقومات التوازن الفكري. أن ننوه إلى أن هذا اللقاء ينقل مباشرة عبر موقع البث الإسلامي وغرفة السرداب أيضا في البالتورك. محاضرنا الكريم هو سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم بن حسن السعيدي. ولد في بلدة الشعرة الدوادمي عام 88 و300 للهجرة، يحمل شهادة الدكتوراه في أصول الفقه الشريعة، وهو عضو من أعضاء هيئة التدريس ورئيس قسم الدراسات الإسلامية في الكلية الجامعية في جامعة أم القرى. محاضرنا الذي سنحلق معه بإذن الله عز وجل في فكره بإرادته و سنكون معه في هذه اللحظات القيمة حول هذا الموضوع الجميل. هو عضو في لجنة مناصحة الموقوفين في وزارة الداخلية، وعضو في بعض لجان تطوير المناهج والبحث العلمي في الجامعة جامعة أم القرى. قدم محاضرنا ولمدة 3 سنوات برنامج في رحاب الإسلام في التلفزيون السعودي، وأعد وقدم برنامج في رحاب الحرمين في إذاعة القرآن الكريم. محاضرنا يعد ويقدم برنامج معكم على الهواء في إذاعة القرآن الكريم أيضا، ويعد ويقدم برنامج أحوال الحضارات في إذاعة الرياض، وهو عضو في لجنة الإفتاء في مؤسسة الإسلام اليوم. شارك محاضرنا في سلسلة من الحوارات في قنوات كثيرة تعرفونها وبعضكم يتابعها ويتابع محاضرنا الكريم فيها، منها المستقلة ودليل والمجد. يصدر حاليا جريدة الفكر الإلكتروني، وقدم عددا من البحوث والمقالات في مجالات منها العصرنة والمرأة والسلفية والمد الشيعي وفي الشأن الوطني أيضا وقضايا الفكر والإعلام وغيرها. لن نطيل عليكم أيها الأحبة، ونحن شغوفون جميعا إلى أن نقف مع محاضرنا الكريم حول مقومات التوازن الفكري. محاضرنا كما يتابعه الكثير منكم يجمع إلى قوة الطرح وأصالته، هدوءه واتزانه وتوازنه، وجدته وبراعته، ومتابعته ومواكبته لمتطلبات الواقع، ويجمع إلى الصلابة بالحق الاعتدال والوسطية والتوازن الفكري. نسأل الله أن ينفع به وبجهوده. أترككم مع محاضرنا الكريم فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أشكر الحضور الكرام على تجشمهم عناء الحضور وعزمهم على الصبر معي هذه المدة التي سأحبسهم فيها لسماع ما كتبته لهم. كما أشكر سعادة الأخ الدكتور عبد العزيز العمري على اختياره إياي للتشرف بالمثول أمامكم. والحقيقة أن هذا الموضوع الذي سنتكلم عنه موضوع طويل، وأعلم أنني لن آتي فيه بجديد على شريح علمكم، ولكن بما أنني تصديت للكتابة فيه فليس معكم إلا الصبر، وقد قدرت أن يكون مقدار ما أحتاجه من وقتكم هو ساعة وربع الساعة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حين شرعت في الإعداد الذهني لهذا اللقاء كان تعريف التوازن الذي هو صدر عنوان المحاضرة عقبة تحول دون البدء في الكتابة، فالمصطلح جديد فيما يبدو لي في تراثنا الثقافي، والذين استخدموه مضافا إلى الفكر لم يقصدوا به معنى واحدا، فمنهم من يستخدمه كوصف إيجابي لعملية التفكير التي تؤدي إلى نتائج صحيحة، فهو عنده مرادف تقريبا لاستعمال المنطق في التفكير، وذلك عن طريق البحث عن مقدمات صحيحة للوصول إلى نتائج صحيحة. ومنهم من يريد بهذا المصطلح المعطيات العلمية التي تبنى عليها الأفكار الصحيحة، ومنهم من يريد به الفكر المتوسط بين طرفي النقيض أو بين الإفراط والتفريط، فهو عند هؤلاء مرادف للوسطية. ومنهم من يعني بالتوازن الفكر الذي هو عليه، فالفكرة أو فأفكاره متوازنة وأفكار غيره مختلة، وهؤلاء طائفة غير قليلة ليس في فكرنا العربي المعاصر وحسب، بل في الفكر والرأي العام العالمي. أما ما أعنيه هنا أي في هذا اللقاء بالتوازن، وأرجو أن أوفق للحديث عنه، فهو الابتناء على المعطيات الصحيحة في نظري لتكوين الأفكار، والاتزان لا يعني صواب الفكرة. أبعدكم أخوان الله أحسن إليكم لأن الحديث يؤثر، فإما أن تتحدث وإما أن تسمع. والاتزان لا يعني صواب الفكرة بل صواب طريقة التفكير، فإن من مفارقات الفكر أن سلوك طريق واحدة فيه لا يؤدي بالضرورة إلى نتيجة واحدة. وقبل الاستغراق في هذا المعنى يحسن أن أبدأ في مفهومي للفكر، فإننا حين نستعرض كشافات الاصطلاحات العلمية القديمة نجد الناس بين عالم ومتعلم وجاهل، وربما وجد في بعض الأوساط مصطلح المتكلم والفيلسوف. وفي العصر الحديث جد مصطلحان ليس لهما وجود حسب علمي في تراثنا القديم، وهما الثقافة والفكر، ويأتي منهما المثقف والمفكر. ويحار الناس كثيرا في تحديد معناهما، ومن ثم يحارون في مواضع إطلاقهما. وحديثنا عن الفكر خاصة، فالذي يظهر لي أن أكثر من يتعاطى هذا المصطلح في ثقافتنا العربية المعاصرة يريدون به التصور الإجمالي والتفصيلي لواقع ما من حيث كنهه وعوامل تكوينه ومآلاته وطرق تحسينه وعلاج آفاته. وتقييد التصور بالإجمالي والتفصيلي ليشمل الإدراك بنوعيه عند المناطق الذين يقسمون الإدراك إلى تصور، وهو الإدراك المتجرد عن الحكم أي الإدراك السادس حسب تعبير بعضهم، وإلى تصديق وهو الإدراك المتضمن للحكم. والواقع يشمل الواقع الدينية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادي لمجتمعنا، فكل تصور لهذا الواقع في أي جزئية من جزئياته يعد فكرة. ولهذا يمكن القول إن الفكرة بهذا المفهوم مشاع بين الناس، فكل إنسان لديه تصور لما يحيط به مما ذكرنا يعد فكرة، لكن الناس يختلفون في مكانة تصوراتهم باختلاف درجاتهم من حيث حصولهم على المعلومة ونوعية تعلمهم وبصيرتهم إلى غير ذلك من الفروق الفردية بينهم. وهذا الفهم لمعنى الفكر يتوافق إلى حد كبير ومفهوم علماء النفس الاجتماعي للرأي العام، وعليه يمكن القول إن الفكر يساوي في كثير من مظاهره ما يسميه علماء النفس الاجتماعي وخبراء الإعلام بالرأي العام. وإن كان ثمة فرق بين الأمرين فهو أن الرأي العام قد يتضمن قضية تفرض على المجتمع إعلاميا أو سياسيا وليست في الحقيقة من صميم اهتماماته، وربما لا تكون ضمن الأمور المؤثرة في حياته العادية، لكن وسائل الإعلام قد يكون لها مصلحة في فرضها على المجتمع. وهذا ما يحاول قادة الفكر دائما أن نأي بالمجتمع عنه، وذلك كي لا تكون انفعالات الأمة خادمة لأصحاب المصالح الخاصة. وثمة فرق آخر بين الرأي العام والفكر، وهو أن الأخير يراد به تصورات نخبة معينة من المثقفين، أما الرأي العام فالكل يشارك في تكوينه. وهذا الفرق قد لا يكون دقيقا بل غير مسلم به عند البعض، لأنه يحتاج إلى ضبط المراد بهؤلاء النخبة التي تستحق أن تستأثر بتسمية إنتاجها الذهني فكرة، مع أن البشر بشكل عام لديهم نزعة فطرية نحو الحق، بمعنى أن الجميع يريد الحق فيما يعرض له من قضايا، ولا فرق في ذلك بين النخبة وغيرهم، بل قد تكون النخبة أقل ميلا إلى الحق من عامة الناس باعتبار أنهم أي النخبة أكثر تعرضا للهوى الفكري والانتماء المدرسي من غيرهم. أما من سواهم فإن لديهم تسليما لا شعوري بأنهم لا يملكون أدوات معرفة الحق في القضايا المتعلقة بالتصورات التفصيلية للواقع، ومن ثم الحكم من خلالها، وذلك لأن مصدر المعرفة المتفق عليه هو الحس أو ما يقوم مقامه. فلما كان الحس متعذرا في الغالبية الساحقة من قضايا الحياة العامة إلا على أناس محدودين جدا، فإن الغالبية الساحقة يعطون ثقتهم لمن يتصورون أنه قد وصل إلى المعلومة بطريق الحس أو بأقرب الطرق إلى الحس، وأن هذا الموثوق صادق معهم إما لملازمته لصفة الصدق أو لأنه صاحب مصلحة في الصدق. ولعل قول الله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون يصدق هذه الفكرة، فالناس بشكل عام ليس لديهم أدوات العلم بمعنى القطع والتحقق مما يسعون إلى التحقق منه. ولهذا نجد أن إقبال الناس على القيادات الفكرية إقبال طبيعي لا يحتاجون إلى من يدلهم عليه، بل ربما صح القول إنه فطرة. فالناس إذا لم يجدوا أمامهم مؤهلا لقيادتهم فكريا صنعوا لهم قادة على مواصفاتهم الخاصة. ولعل هذا هو معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولك أن تتأمل في قوله صلى الله عليه وسلم اتخذ الناس، فالناس إذا لم يكن المؤهل لقيادتهم فكريا أمامهم اتخذوا من تلقاء أنفسهم قائدا فكريا ولو لم يكن مؤهلا. والناس يعرفون الموهوب والذكي، ومن يملك القدرات الثقافية والخطابية التي تمكنه من التأثير وجذب الأتباع، لكن ليس كل من يستطيع تكوين قاعدة جماهيرية بهذه الصفات هو الأمثل حتما لقيادة الأمة فكريا. ولعلها تتاح مناسبة للحديث عن الأمثل للقيادة الفكرية، وإن كنت قد تطرقت لشيء منه في برنامج ساعة الحوار على قناة المجد الفضائية. وأعود هنا للحديث عن قول السابق، ومن مفارقات الفكر أن سلوك طريق واحدة فيه ولو كانت صحيحة لا يؤدي بالضرورة إلى نتيجة واحدة، وهي مشكلة فلسفية قديمة أدت بكثير من الفلاسفة إلى القول بتعدد الحق نظرا لعجزهم عن تفسير اختلاف الآراء في القضية الواحدة مع اتحاد منهج البحث فيها. وهم يعنون بالحق المتعدد تلك النتائج المختلفة التي يصل إليها المفكرون عند استخدامهم الآلة الصحيحة لبلوغ الحق، وهي التي يسميها علماء أصول الفقه أدوات الاجتهاد، والتي بنوا عليها قضيتهم الشهيرة هل كل مجتهد مصيب أم المصيب واحد وغيره معذور، حيث لا يعنون بالمصيب والمعذور من يتسورون على العلوم ويعطون فيها أحكاما دون أن يكون طريقهم لذلك الآلة الصحيحة للاجتهاد. ورأي الأصوليين وإن كان سياقهم له في قضايا الفروع الفقهية التي يسوغ فيها الاجتهاد، إلا أن القاعدة صحيحة يمكن أن تنقل إلى جميع فروع الفكر الذي قدمت تعريفه بأنه التصور الإجمالي والتفصيلي لواقع ما من حيث كنهه وعوامل تكوينه ومآلاته وطرق تحسينه وعلاج آفاته. وعندما قسم العلماء الإدراك إلى تصور وتصديق فإنهم أرادوا بذلك من لا يملك التصورات الصحيحة، أرادوا بذلك أن من لا يملك التصورات الصحيحة لا يمكن أن يصل إلى التصديقات الصائبة. وامتلاك التصورات الصحيحة هي في الحقيقة أدوات الاجتهاد في مسألة من مسائل الفكر. أقرص من هذا إلى أن أول مقوم من مقومات التوازن الفكري هو امتلاك التصورات الصحيحة عن كل قضية يراد الحكم عليها سلبا أو إيجابا. والتصور إما أن يكون تصورا أوليا ساذجا كتصور الصور من جبال وأنهار وصحارى، أو تصورا معقدا وهو تصور المعاني كالحق والصدق والصواب والخطأ وتصور المغيبات كالجن والملائكة. وكل صنف من هذه التصورات يحتاج إلى جهد لامتلاكه يختلف عن الجهد المراد للصنف الآخر. فحين أتصور الناقة لا أحتاج إلى مجهود ذهني كبير، لأنه بمجرد طروء الاسم على الخاطر تنتج صورة مطابقة لوجود مثيلاتها في الذاكرة. أما حين أتصور حيوان الباندا فأحتاج إلى مجهود ذهني أكبر لعدم وجود رصيد مطابق في الذاكرة، وربما لا أصل إلى الصورة الصحيحة، وأحتاج في الوصول إليها إلى البحث عن صور مطابقة. ومع ذلك فإن المجهود الذي يبذله الذهن في تصور الباندا أقل بكثير من المجهود الذي يبذله لتصور الروح والملائكة والحق والخطأ والصواب. تأتي مشكلة التوازن الفكري حين يتعامل الذهن مع التصورات المعقدة بالطريقة نفسها التي يتعامل بها مع التصورات الساذجة، فيبذل الذهن في كليهما مجهودا ذهنيا متساويا. عند ذلك ستكون تصوراته في الأمور المركبة تصورات ساذجة. إذن فالحصول على تصورات صحيحة هي أولى معطيات التوازن الفكري، لأن التصورات هي مفردات التفكير، كما أن الحروف هي مفردات اللغة، وكما أن التعبير لا يمكن أن يكون صحيحا بغير حروفه الموضوعة له، فالفكر لا يمكن أن يكون مستقيما دون تصورات صحيحة. والحصول على التصور الصحيح هو مسؤولية المفكر نفسه والمستهلك نفسه، والقيام بهذا أو بهما يحتاج إلى جهد يتوانى الكثير ممن يمارسون الكتابة في القضايا الفكرية عن تحصيله، وكذلك المستهلكون للفكر، فلم يعد لديهم الجلد حتى على تحليل الأفكار إلى تصوراتها الأولية لفحصها. فجمع التصورات عند كثير من الكتاب أو فحصها عند نسبة أكبر من المستهلكين يتم بطريقة متقاربة في كل القضايا التي يتطرقون إليها، سواء أكانت بسيطة أم معقدة. بعد جمع التصورات تأتي مرحلة إحداث النسبة بينها لتكوين ما يسميه المناطقة بالتصديق، وهو كما قدمت الإدراك المتضمن للحكم. فالتصديق هو نسبة التصورات إلى بعضها، فبعد أن أتصور القطب الشمالي وأتصور معنى التجمد وأتصور معنى تمركز الشمس وانحرافها أحكم على القطب الشمالي بأنه متجمد. فقولنا القطب متجمد تصديق مبني على عدد من التصورات أدت إلى النسبة الصحيحة لبعضها إلى البعض الآخر. والأفكار الكلية أو الجزئية هي مجموعة من التصديقات يجري العقل النسبة بينها لتكوين الفكرة. وبذلك يمكن مناقشة كل فكرة من خلال نقد التصورات الأولية التي بنيت عليها، أو نقد أي من التصديقات المؤسسة لها، أو نقد النسبة بين التصديقات المكونة لها. وكلما كانت التصورات ناشئة عن مصادر صحيحة للتصور كانت أكثر مناعة عند النقد، وكذلك النسبة بينها أو النسبة بين التصديقات تعتمد مناعتها عند النقد على مدى صحة نسبة بعضها إلى بعض أو ترتيب بعضها على بعض. ولهذا يناسب هنا أن أعرج بإيجاز على مصادر التصورات. أول مصدر من مصادر التصورات الحس، مصدر مقر من مصادر التصور. والتصورات الناشئة عن الحس هي أقوى التصورات على الإطلاق، ولذلك كان استخدام القرآن الكريم للتصورات الحسية كثيرا كمقدمات صغرى وكبرى للوصول إلى نتائج عقلية، كما في قوله تعالى من سورة الغاشية: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فالإبل وخلقها، والسماء ورفعها، والجبال ونصبها، والأرض وتسطيحها، كلها تصورات مصدرها الحس. ولم يمنع ذلك أن تكون النسبة العقلية بينها طريقا للوصول إلى نتيجة غيبية، وهي وجود الله سبحانه وتعالى وخلقه. إلا أن الحس يبقى عاجزا عن رصد كثير من التصورات التي يحتاج الإنسان إلى الحكم عليها لحياته العامة الاجتماعية، أو لتسيير حركته العلمية أو المرهنة على قناعاته الدينية. وهذا العجز من الحس حاول القدماء التخلص منه بطرق، منها اعتبار التواتر المعنوي قائما مقام الحس كتصور المدن النائية أو الشخوص التاريخية القديمة، وهو حل لم ينكره القرآن بل أقره، وذلك في مثل قوله تعالى: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. فالأمم السابقة كعاد وثمود كانت معروفة عند العرب بطريق التواتر المعنوي، وأقر الله هذه المعرفة وبنى سبحانه وتعالى خطابه عليها: أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. الثاني من مصادر التصورات الفطرة، وهي وإن كانت التصورات المنبعثة عنها، أي التصورات المنبعثة عن الفطرة، وإن كانت أقل بكثير مما ينتج عن المصادر الأخرى، إلا أنها تدل على أعظم مدلول وهو الله سبحانه وتعالى، كما تدل على نسبة الخلق إليه سبحانه وتعالى ونفي الشريك عنه، فهي تدل على الله تصورا وتصديقا. وهذا مدلول قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أما ما سوى ذلك من مدلولات فمن الفلاسفة المثبتين للفطرة من يثبتها ومنهم من ينكرها. الثالث من مصادر التصور الوحي، وهو مصدر يكاد يكون وحيدا لتصورات مفردات عالم الغيب كالملائكة والجن والشياطين والجنة والنار والحوض والصراط ونعيم القبر وعذابه، وبذلك يكون مصدرا وحيدا أيضا لما يتعلق بهذه التصورات من تصديقات. وهو أيضا مصدر وحيد لتصور مفردات الدين كالصلاة والصوم والزكاة والحج، وهو أيضا مصدر وحيد للتصديقات الناشئة عن نسبتها إلى بعضها. الرابع من مصادر التصورات خبر الموثوق، وهو مصدر صحيح للتصورات شريطة أن يكون الموثوق منطلقا في نقله عن أحد مصادر التصور الصحيحة المتقدمة. ومن الطبيعي أن نسأل عن العقل، أليس هو أيضا مصدر من مصادر التصورات؟ والجواب: قد يتبادر إلى الذهن أن التصور عملية عقلية صرفة، وهذا حق، لكن التصورات موجودة في الخارج، والتعرف عليها يتم بالطرق الأربع، وليس للعقل قدرة على استحداث تصورات من تلقاء نفسه، وإنما هو ذاكرة لتلك التصورات التي يتعرف عليها العقل بطريق الحس أو الوحي أو الخبر المتواتر أو خبر الموثوق. نعم، إن بمقدوره أي العقل تكوين الصورة بطريق التذكر أو بطريق التركيب أو بطريق الانتزاع والتخيل، بل إن العقل هو الوسيلة الأولى للربط بين المتصورات لإحداث النسبة التي ينتج عنها التصديق، كما أنه الفاعل الأقوى أيضا في الربط بين التصديقات للحصول على الفكرة أو مجموعة الأفكار. كل ذلك صحيح، لكنه لا يعني أنه مصدر من مصادر التصور، بل هو الآلة الوحيدة لحفظها والتحكم فيها. ومن أسباب الاضطراب الفكري اعتبار العقل مصدرا للتصورات. من أسباب الاضطراب الفكري اعتبار العقل مصدرا للتصورات، فإننا نجد أن هناك فئة تقيم تصديقاتها على تصورات مصدرها العقل، والحقيقة أن كل تصور مصدره العقل ليس له وجود خارجي حقيقي، فهو إما متخيل وإما موهوم. وبما أن التصديقات ومن ثم الأفكار تعد التصورات هي لبناتها، فإن كل تصديق مبني على تصور موهوم أو متخيل لا يمكن أن ينتج عنه أفكار متزنة. مثال ذلك: العنقاء طائر خيالي، وحل الأكل أو حرمته حكمان شرعيان، فحين أجمع بين هذين التصورين العنقاء وحكم الحل أو العنقاء وحكم الحرمة، فإنني أخرج بتصديق فاسد وهو حل لحم العنقاء أو حرمته. الطريقة الصحيحة. أما الطريقة الصحيحة لإحداث النسبة بين التصورات وهو ما يسمى بالتصديقات، فهناك طرق صحيحة لإحداث النسبة بين التصورات لتكوين التصديق. الطريقة الأولى العقل، وليس تقديمي للعقل هنا على اعتبار أنه أوثق الطرق للحصول على التصديقات، بل لأنه يمثل المجهود الذهني البشري الصرف، وإلا فإن العقل يعرضنا كثيرا للخطأ في إحداث التصديقات، وذلك حين يقوم العقل بنسبة الأحكام إلى تصورات متخيلة كما قدمت في مثال العنقاء، أو إلى تصورات موهومة كالخوف من الغول. وحينما يخطئ العقل في إجراء النسبة بين التصورات كالحكم مثلا بأن الملتحي متطرف أو الحليق غير متدين، بلا بناء على تصور قاصر للملتحي والحليق وتصور قاصر للتطرف والتدين، فالتصورات القاصرة هي عبارة عن مقدمات خطأ، والمقدمات الخطأ لا يمكن أن تكون نتيجتها صحيحة أبدا حتى لو توافقت مع الصواب، لأن كل نتيجة متعلقة بمقدماتها حتما، فإذا توافقت النتيجة ذات المقدمات الخطأ مع الصواب فإنها لا يمكن أن تكون صوابا، لأنها ستكون مرتبطة بمقدماتها ارتباط الفرع بالأصل. كما أن نتيجة الصواب الناشئة عن مقدمات صحيحة مرتبطة بمقدماتها على النحو ذاته. فقولنا على وجه المثال محمد رجل عربي، والعرب صادقون، فمحمد صادق. فصدق محمد صلى الله عليه وسلم عند هذا القائل إنما هو باعتباره عربية، وهي نتيجة كاذبة ولو كانت تشبه الحقيقة من حيث الظاهر، لأنها بنيت على تصور قاصر. أما قولنا محمد رسول الله ورسل الله صادقون فمحمد صادق، فهو قول يحكم بالصدق لمحمد صلى الله عليه وسلم باعتباره رسولا، وهي النتيجة المطابقة للصواب لابتنائها على مقدمات صحيحة. والأخطاء في نسبة التصورات إلى بعضها قد تكون لقصور في التصور كما في الأمثلة المتقدمة، أو لاستنتاجات كلية أو أغلبية من مقدمات جزئية، وكذلك استنتاجات جزئية بناء على مقدمات كلية أو أغلبية. فالأول كالحكم بأن ركوب الطائرة مغامرة بناء على حالة أو حالات من الخطر، والآخر كالحكم بأن السم غير قاتل لنجاة حالة أو حالات من خطره، مع أن الحكم الكلي والأغلبي له طرق لا بد من التوصل إليه عبرها، ومنها الوحي. يعني نحن لا نصل إلى حكم كلي أو أغلبي إلا بطرق محددة، منها الوحي. فما حكم المولى عز وجل عليه بالكلية فهو كذلك قطعا، كما في قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولا يمكن أن يتطرق الاستثناء إلى حكم كلي جاء الوحي به إلا عن الله عز وجل، كما في قوله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. ومن أمثلة الحكم الأغلبي في القرآن، هذا مثال الكلي، من أمثلة الحكم الأغلبي في القرآن الكريم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وكذلك لا يمكن لمعارضة الأحكام الأغلبية الصادرة من الوحي بأي استثناء مهما كان مورده إلا أن يكون الاستثناء منصوصا عليه. فالاستثناء المنصوص كما في قوله تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. الميكروفون يشتغل. ومن طرق الحكم الكلي الاستقراء التام، بعد الوحي طريق آخر للحكم الكلي الاستقراء التام، وهو تتبع جميع الجزئيات في أمر ما للحكم بكلية تعلق وصف فيه، وذلك كقولنا كل طلاب القسم من أبناء المملكة العربية السعودية نتيجة تتبع جنسيات كل الطلاب، والاستقراء التام قطعي في دلالته حين تكون أدواته صحيحة والقائم به موثوقا، والغالب أنه غير ممكن إلا في الكليات المحصورة. أما الاستقراء الناقص فهو تتبع ما يكفي من الجزئيات للحصول على ظن بكلية هذا الحكم على جميع الجزئيات. والاستقراء الناقص أداة صحيحة لتكوين الأفكار بشرط أن تكون العينة المستقرأة ممثلة لنوعها، بحيث يصح قياس جميع الجزئيات المهملة عليها، كالقول بأن أقل سن تبلغ فيه النساء 9 سنوات نتيجة لاستقراء طائفة من النساء من أجناس مختلفة وأجواء متغايرة، فهذا الحكم ظني بمعنى أنه لا يمنع من وجود استثناءات عليه. وكذلك الأحكام الأغلبية يمكن التوصل إليها عن طريق استقراءات ناقصة، وهي طريقة معتمدة منذ القدم لبناء الأفكار وفق شروط أصبحت اليوم أكثر دقة ومنهجية يعتمدها الإعلاميون والتربويون والمخططون والمفكرون. وجميع الاستنتاجات الكلية والأغلبية التي لا تصدر عن هذين الطريقين، أعني النص والاستقراء، تعد انطباعات خاصة قد توافق الصواب وقد لا توافقه. لكن ينبغي ألا نفرض على الرأي العام عبر وسائل الإعلام هذه التصورات الخاصة التي لا تنتج على استقراء كل تام أو ناقص، كما لا ينبغي ترويجها لدى صانعي القرار بغية التوصل منهم إلى اعتماد قرارات تنظيمية أو جزئية أو جزائية أو تنموية بناء عليها. أما محاولة فرضها على الرأي العام فهو كذب ضار على المجتمع، ولا يختلف ضررها حين تكون انطباعات سلبية عن ضررها حين تكون إيجابية، لأن تصوير المجتمع لنفسه أو تصوير أمر شديد التعلق به على خلاف ما هو عليه في الواقع يحدث أضرارا متقاربة في الخطوة، سواء أكانت هذه الصورة سلبية أم إيجابية. كل ذلك لأن الأحكام الكلية والأغلبية سواء أكانت في مجال الشريعة أم في أي محل مجال آخر تعد من أخطر الأحكام التي لا تبنى عليها الأفكار المجردة وحسب، بل تعد أصلا في معرفة ما يصلح الأمة وما يفسدها، وما هي بحاجة إليه من علوم ومنشآت وخدمات، وما هي في غنى عنه، كما هي ركيزة في التخطيط لمستقبل الأمة والكشف عن حقيقة واقعها. ثانيا من الطرق الصحيحة لإحداث النسبة بين التصورات تقدمنا العقل، ثانيا الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بنوعين، فهما كما يحتويان على أوامر ونواهي إلهية يشتملان أيضا مجموعة كبيرة جدا من التصديقات حسب اصطلاح المناطق، وهي تقدم للإنسان ما ينبغي أن يعتنقه من رؤى يقينية للكون بعالمين الغيب والشهادة، وذلك بإعطاء أجوبة ربانية لجميع الأسئلة التي لا تزال عند من لا يملكون إيمانا حقيقيا بالوحي تعبر عن مشكلات بل معضلات فلسفية يسميها بعضهم الميتافيزيقا، تتحدث عن كل شيء، يعني الميتافيزيقا تتحدث عن كل ما ليس مدركا ماديا، وهي أو منها الأسئلة الخمسة المشهورة: من وكيف ومتى ومن أين ولماذا، وهي إشكالات عن الخلق وسر الوجود في هذه الحياة موروثة عن فلاسفة اليونان شكلت عصب الفلسفة القديمة والوسطى والحديثة. وإن كانت طبيعة النقاش الفلسفي المعتمد على طرح الأسئلة المستنبطة من أسئلة سابقة دون ارتباط السائل بحصوله على جواب مقنع عن السؤال الأول، أقول إن كانت طبيعة النقاش هذه قد ساهمت وليست وحدها في أن تكون الفلسفة منطلقا لكثير من العلوم النظرية والتجريبية كالرياضيات والطب وعلم النفس والجغرافيا والفيزياء والميكانيكا، إلا أننا لا يمكن أن نعزو الفضل في ولادة هذه العلوم النافعة إلى الحيرة في أصل الكون والحياة كما يحب البعض أن يصور لنا. بل الحقيقة أن تلك العلوم نشأت عن بيئة علمية مهيئة للتفكير، ولو أن تلك البيئة توقفت عند الإجابات الفطرية لإشكالات الكون والحياة لاستطاعت التقدم بشكل أسرع بكثير في سبيل إنضاج تلك العلوم التي ظلت أكثر من 1000 سنة متوقفة عند شكلها النظري الذي تركها عليه كل من أبي قراط وأرسطو وأرشميدس، حتى انتقلت عند المسلمين بعد البعثة نقلة نوعية من العلم النظري إلى العلم التجريبي، ومن ثم حققت في ظل الحضارة الغربية ما نراه اليوم من تقدم نتيجة اشتراك العديد من العوامل المؤثرة والتي شكلت المحرك الرئيس لتسارعها. وفي تقديري أن تباطؤ حركة الإبداع العلمي عند المسلمين رغم ابتكارهم للمنهج التجريبي كان من تأثير تعلق فلاسفة المسلمين بالحيرة اليونانية وانشغالهم بمعالجة قضاياها في غفلة غير مبررة عن الهدي القرآني في حل تلك الإشكالات، بينما كان لتأثر آباء النهضة الحديثة ديكارت وكانت بالإجابات الإسلامية عما وراء الطبيعة دور كبير في تسارع التقدم الأوروبي، بالإضافة إلى عوامل كثيرة أخرى لعلها قد درست من قبل متخصصين في تاريخ النهضة. وهنا أحب أن أنبه إلى أنني لا أملك معطيات علمية لتأثر ديكارت وكانت بالفكر الإسلامي سوى ما أجده بينهما وبينه من تقارب في بعض مسائل الألوهية ومصادر المعرفة، مع أنني أضع في الاعتبار كثيرا أن يكون التقارب هو بتأثير من دواعي الفطرة التي أظن أن ديكارت وكانت كانا أول من أدخلاها في الفكر الأوروبي. أتكلم هكذا لأنني أجزم بأن من التهالك الفكري الرجوع بالعقل إلى الوراء في محاولة مناقشة قضايا محسومة قرآنيا بشكل قطعي، وذلك في دعوات نسمعها تتصاعد هنا وهناك مطالبة بدراسة الفلسفة وتدريسها، بل إن هناك مشاريع قائمة الآن لإحياء الفلسفة في بلادنا، هذه الفلسفة التي قامت بدورها المشكور قبل 2000 عام ولم تعد الآن قادرة على أن تقدم للإنسانية أي شيء مفيد بعد أن استقلت عنها جميع العلوم التجريبية، إضافة إلى علم النفس والاجتماع والجغرافيا والتاريخ. ولم يبق في فناء الفلسفة اليوم سوى القضايا المتعلقة باللاهوت وعالم الغيب، وهي قضايا يجب علينا التسليم بأنها قد انفصلت عنها منذ 1000 سنة أو منذ 1400 سنة حين قدم القرآن أجوبة قاطعة لجميع مشكلاتها. الوحي أيضا يقدم منهجا متكاملا للحياة يؤسسه على حقيقة أن الإنسان عبد لله اضطرارا ويجب أن يكون عبدا لله اختيارا. والاستعباد هنا ليس تحكما إلهيا في الأفعال فقط، بل في الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة التي منها الفكر. فالفكر ينبغي أن يكون محدودا بمساحة ما سكت الشرع عنه، وهذا أيضا أي ما سكت الشرع عنه ينبغي ألا يتجاوز الفكر فيه قيود الشرع. فمثلا حين نتحدث عن الانتماء القبلي يجب علينا أن نستحضر أن الانتماء إلى القبيلة مباح شرعا، وهذا قيد ينبغي ألا نتجاوزه للمطالبة بالقضاء على هذا الانتماء، كما نستحضر أن الانتماء على أساس القبلي على أساس من التفاضل في النسب محرم، ونستحضر أن الطعن في الأحساب محرم وهو قيد آخر فلا يصح استهداف أي قبيلة من القبائل بذكر مثالبها، كما نستحضر أن كل تكتل على أساس يؤدي بالضرر على النسيج الإسلامي للمجتمع محرم، فلا نطالب بأي تكتلات على أسس قبلية محضة ما لم يكن ذلك لدعم مثل الإسلامية. حين نستحضر هذه الضوابط لا يبقى أمامنا إلا المحافظة على القبيلة باعتبارها وسيلة للتواصل الاجتماعي بين أبناء الأمة والقيام مع الفرد من أبنائها في المعونة على نوائب الحق وحسب، وهو نطاق ضيق جدا يجرد القبيلة من كل ما من شأنه أن يجعل منها قنبلة موقوتة تفجر نفسها وتتحطم عليها كل المكاسب. وعليه فلا يقبل أي فكر قبلي لا يسير في هذا في نطاق أو في هذا النطاق المحدود لدعم القبيلة. وقد اخترت هذا المثال، أي التمثيل بالنظام القبلي، اخترت هذا المثال لاعتقادي أن قليلا جدا من السامعين أو القراء سيختلف معي فيه، وإلا فالأمثلة كثيرة في مجالات التعليم والإعلام والتنمية والاقتصاد والعمل والسياسة والسياحة والعلاقات الدولية والاجتماع والدعوة والفنون وكل ما يتفرع عن هذه العناوين، بل والبيئة والتصنيع أيضا، كلها نطاقات شملها الوحي بالضبط والتحديد، إما إجمالا ككل ما يتعلق بالأنظمة أو تفصيلا ككل ما يتعلق بالفرد وعلاقته بالخالق والمخلوقين. وهذا ما أعنيه بالشمول في خطاب الوحي، وهو شمول عرفناه باستقراء نصوص الوحي من الكتاب والسنة يجعلنا الإيمان به نتحرى ألا نجتهد في صياغة أي فكرة قبل أن نبحث عن الضوابط الشرعية لها أو للنوع الذي تندرج فيه. وحين نصل إلى هذه الضوابط فلا مناص من التسليم التام لما ثبت بالشرع، لأن الله تعالى يقول: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ويقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. ويقول تبارك وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. كما أن حياة الإنسان اليومية مضبوطة بخطاب الشرع طيلة يومه وليلته، حيث لا يخرج عمل من أعماله عن أن يكون له حكم في الشريعة الإسلامية. وهذا أي كون حركات الإنسان منضبطة من حين يقظته إلى نومه مضبوطة بضوابط الشرع، أقول إن هذا يجعلنا نعيد النظر فيما يقال إن الإسلام دين حرية. وأعتقد أن هذه العبارة ليست أصيلة في تراثنا الإسلامي، وإنما جاءت في معرض الرد على الحملة العلمانية الماسونية التي جعلت شعارها العدل والحرية والمساواة، فجاء جوابنا أن الإسلام يكفل للمسلم حرية منضبطة بضوابط الشرع. لكننا حين نتأمل ضوابط الشرع نجدها ولله الحمد كثيرة وكثيرة جدا، بحيث لا يمكن إقناع أحد أننا معها يمكن أن نكون أحرارا. كنت أتمنى لو كان جوابنا على دعاوى الحرية أن الحرية في النهاية هي عبادة النفس وتأليه الهوى، كما في قوله تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلا. والإسلام أمرنا بالخروج من ذلك إلى الدخول في عبوديته سبحانه، تلك العبودية التي لا يمكن للإنسان معها أن يكون حرا مطلقا ولا حرا بضوابط، ولو كانت ضوابط الشريعة لأن الحرية أيها الإخوة، هل تنبه إلى هذا الأمر؟ لأن الحرية أيها الإخوة مصطلح له أبعاده الفلسفية، وهو بهذه الأبعاد لا يمكن أن يتوافق مع ضوابط الشريعة إلا من حيث دلالته في لغتنا العربية. ولا يخفى أن المصطلحات غير مرتهنة بدلالتها الأصيلة في لغاتها، وحين نقول إن الإسلام أعطانا الحرية المنضبطة بضوابط الشرع، فإننا نتنازل عن المصطلح الأشرف والأسمى والأكثر تأثيرا في النفوس، وهو الاستعباد الخالص لله، إلى مصطلح ملفق من نتاج الماسونية ومشاعرنا الدينية. ونحن نريد مصطلحا صرفا إسلامي الأصل والمنشأ والولادة. أطلت في هذه الجزئية وهي جزئية المصطلح، لأن حرب المصطلحات اليوم هي من أبشع الحروب الفكرية في عالمنا المعاصر، ولا يمكن أن نخوض هذه الحرب بمصطلحات هي كالخنث المشكل أو صناعة غربية وتجميع إسلامي، وهذا من مفسدات التوازن الفكري، أعني عدم استقلالية المصطلح وخضوعنا فيه إلى ردات الفعل على المنتجات الغربية. وحين نرسخ مفهوم الاستعباد التام لله تعالى، فإننا نرسخ أيضا واجب التسليم لله عز وجل ولأمره ونهيه والرضا بما أمر كتسليمنا بما قسم وقدر. فالتسليم لله هو وحده الكفيل بالقضاء على كل مطالبة تخالف النص وتستند إلى ما يعرف بحقوق الإنسان، ويجد المتحمسون لها أصلا في مقاصد الشريعة العامة، لأن عدم التسليم الحق هو الذي يؤدي إلى محاولة لي أعناق النصوص أو تعطيلها من أجل موافقة الهوى دون أن يكون هناك داعيا للتأويل أو التعطيل. ومن تتمة الحديث عن مصطلح الحرية أن من عظيم الابتلاء به، الابتلاء بمصطلح الحرية، أن تطرف البعض في استخدامه، ومن ذلك أن منهم من جعله مقصدا من مقاصد الشريعة ينضاف إلى حفظ الدين والنفس والمال والعقل والعرض، مع أننا لا نجد هذا المصطلح في نصوص الشريعة ولا في اللغة العربية بأسرها، لأنه في اللغة العربية لا يطلق إلا على ما يقابل الرق، والشريعة تحيط الإنسان بأحكامها الخمسة من الوجوب والتحريم والكراهة والنذر، وليس ثم خيار مطلق إلا في الإباحة، وهي حكم من خمسة أحكام، وحتى هذه أي الإباحة نجد أن الخيار فيها غير مطلق، فإن المباح الواحد لا يكون مباحا إلا باعتبارات ربما تكون متعددة. فالنساء مثلا مباحات للرجال ما عدا المحارم منهن، ولا تتم الإباحة إلا بعقد ومهر، وحين يضم الرجل أربع نسوة تحرم عليه جميع نساء العالمين، وتحرم مع المرأة الواحدة أمها وأخواتها وخالاتها وعماتها، فهذا تقييد عظيم في المباح. والأكل كله مباح إلا إذا كان مسكرا أو مخدرا أو مفترا أو غير مذبوح أو مذكور الاسم عليه، وليس سبعا أو ذا ناب أو خبيثا أو خنزيرا أو داخلا في تركيبه شيء من ذلك. والبيع كله حلال إلا إذا كان بيع مال بمال أو حيلة على بيع المال بالمال أو بيع مجهول أو غائب أو غير مقدور على تسليمه أو غير موصوف بوصف منضبط، ولا بيع منابذة ولا ملامسة ولا جلب متلقى من الركب أو بيع حاضر اللباد، ولا بيع غرر ولا غبن ولا تدليس، ولا بيع نسيئة في الأصناف الستة وما شابهها، ولا بيع ترجيعة ولا بيع غير تام الملك، إلى آخر ما يذكر هنالك. إذن فحتى على المباح هناك قيود كثيرة. نعم نحن نشعر بالرغم من هذه القيود الكثيرة، نحن نشعر بكفاية الإسلام وبالراحة في تعاطينا لأمور الحياة وفق تعاليمه، لكن ذلك ليس للحرية بل لما في شرف الاستعباد لله تعالى من الفرج واليسر وصلاح أمن الدنيا بصلاح الدين. وقل مثل ذلك في الفكر، فإن المرء مطالب بالنظر إلى الكون والوجود بجملته وتفاصيله وفق الرؤية الإسلامية وبالمنظار الشرعي إلى غيره. وممن تطرف في الحرية من جاء بهذا المصطلح الغربي نفسه، أي الليبرالية، جاء بهذا المصطلح الغربي نفسه فطالب بالليبرالية الإسلامية، والغالب على هؤلاء أنهم غير متحمسين للتسليم المطلق للإسلام، وإنما يحاولون ترويج معاناتهم الهوائية نسبة للهوى لا للهوى، بإضافة الإسلام كتذكرة عبور إلى مجتمعاتنا لا أكثر من ذلك. الوحي بنوعيه، الكتاب والسنة، نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطبا فيه كل الناس، وكل المؤمنين به، وكما أنهم يؤمنون به إجمالا وتفصيلا، فإن خطابه تعالى جاء لهم إجمالا وتفصيلا. وكما أن كل الأمة مجتمعة مطالبة بالوحي، فإن كل فرد مخاطبة بالوحي بما أن كل الأمة مجتمعة مخاطبة بالوحي، فإن كل فرد من أفراد الناس مخاطب على حدة بهذا الوحي، والكل مطالب بتدبره وتأمل أوامره ونواهيه، وليس ذلك لأحد دون أحد. العلماء والعامة على حد سواء مطالبون بالنظر والتدبر. يقول تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الكل عالم وغير عالم مطالب بتدبر القرآن. وتدبر القرآن لا يكون صحيحا إلا بقراءته كاملا، ورد بعضه إلى بعض، وتفسير بعضه ببعض، وكذلك السنة لا يكون تدبرها إلا بعرض بعضها على بعض وعلى القرآن. وعكس ذلك اجتزاء بعض آيات القرآن وعزلها عن بقيته، ثم أخذ بعض الأحاديث أو أخذ بعض الأحاديث وترك تفسيرها بالقرآن أو تفسيرها ببعضها، فإن ذلك من اتباع الهوى واتباع المتشابه الذي حذر الله تعالى منه. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وهذه الآية كما أنها دليل هذه المسألة فإنها أوضح الأمثلة أوضح الأمثلة عليه. فهناك من يستدل بها أي بهذه الآية على تفويض القرآن لله عز وجل، وذلك بقوله وما يعلم تأويله إلا الله، على اعتبار أن الوقف هنا ولو قرأوا على أن الوقف هنا أي على قوله تعالى إلا الله، ولو قرأوا القرآن قراءة كاملة وردوا بعضه إلى بعض لعلموا أن المراد بالتأويل هو وقوع ما أخبر به القرآن أو وقوع ما أخبر به الله تعالى، وهو أحد معاني التأويل الواردة في الشرع، وذلك أخذا من قوله سبحانه: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. وكما أن كل المؤمنين مطالبون بالتدبر، فقد فرق القرآن بينهم على أساس قدراتهم على استنباط الأحكام منه، فقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والعلم الذي يتفاوت الناس في استنباط الأحكام من أجله هو العلم بطرائق هذا الاستنباط، وهي مجموعة من العلوم مسؤولة عن التمييز بين المحكم والمتشابه والمجمل والمبين والعام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ، وفائدة كل قسم من هذه الأقسام من حيث دلالته على أحكام الشرع، كما أنها مسؤولة عن دلالات الألفاظ ومعاني الحروف ومدى تعلق الأحكام بأسباب النزول وأسباب ورود الحديث. فمن الأمور التي يتفاضل فيها الناس في استنباط الأحكام من مصادره مدى إحاطتهم بهذه العلوم، فكلما كانت آلة الإنسان من هذه العلوم أكبر كان أقدر على استنباط الأحكام، ومن لم يحمل هذه الآلة فهو من الذين لا يعلمون، وهم والله أعلم من عناهم سبحانه وتعالى بقوله: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. والحقيقة المرة أننا في عصر قل فيه حملة هذه الآلات مجتمعة، مما أضعف من قدراتنا على مواجهة الواقع بما يناسبه من أحكام على أساس استنباط الأحكام من الكتاب والسنة. فحتى الكثير من المتخصصين في هذه العلوم كما نشاهد لا يصدرون في إبداء الأحكام عن استفراغ للوسع في دراستها كما هو المفترض فيهم، بل يقعون في أحكامهم تحت تأثير أحد أمرين، إما ضغط الواقع أو الخوف من الواقع، وهما أي ضغط الواقع والخوف من الواقع هما مؤثران خطيران جدا على مكانة ما يصدر عنهم من فتاوى وآراء، حيث يحولان دون النظر إلى النص بروح التجرد إليه والانصياع التام إليه، مع أن الفريقين مؤمن بحاكمية النص ومرجعيته، لكنهم أي أفراد الفريقين يضطرون إما إلى الحكم مباشرة من منطلق ما يحملونه من مشاعر تجاه واقعهم دون البحث عن النصوص، أو إلى اختزال دلالة النص إلى مساحة لا ظلال عليها من ضغط الواقع أو الخوف منه. والحق في هذا السياق أن يكون التأني في فهم الواقع وتقدير حاجاته تقديرا صحيحا بعيدا عن ضغطه أو الخوف منه هو المرحلة الأولى في إعطاء الحكم فيما يستجد فيه من مسائل. وهذا الأمر وإن كان الكل يدعيه، لكن الشواهد تشير إلى أن الكثير بعيدون عنه. وهذا يرجعنا إلى ما ذكرناه في صدر هذا اللقاء من اشتراط صحة التصورات، ومن ثم صحة التصديقات، ويليها صحة الجمع بين هذه التصديقات للوصول إلى المعرفة الصحيحة. وتحدثنا عن بعض وسائل الحصول على كل ذلك، وما نلاحظه في هذه المسألة أن ما أشرنا إليه من وسائل المعرفة الصحيحة لا يستخدم كثيرا لدى أكثر القراء، مما يؤكد أنهم لم يروا حقيقة الواقع، وإن زعموا أنهم في كل ما يقولونه صادرين عن استيعابه. فهم الواقع يحتاج أولا إلى الوعي بتاريخ المجتمع الفكري، وهو تاريخ تشترك في تكوينه لدى كل الأمم جذورها العرقية وبنيتها الاجتماعية ومصادرها الدينية ومراحلها الاقتصادية والسياسية في كل ما مر عليها من أعصار. وعدم استكمال ذلك في معرفة تاريخ الأمة الفكري سيؤدي حتما إلى معرفة مشوهة بهذا التاريخ وإلى استنتاج مغلوط للواقع الفكري، كما يحتاج فهم الواقع ثانيا إلى تصور صحيح لما يحيط بالأمة من مخاطر، لأن المبالغة في تقدير الأخطار إما أن توقع في اليأس والتشنج والاضطرار، وإما أن توقع في المبالغة والتعبئة أو المبالغة في التعبئة لهذه الأخطار، وكلا الأمرين ينحيان الفكرة بعيدا عن استيعاب الحقيقة والحكم عليها. وثالثا مما نحتاج إليه في فهم الواقع معرفة حقيقة احتياج الناس لتسيير شؤون حياتهم ومطالبهم الآنية وآمالهم وطموحاتهم المستقبلية، وعدم معرفة ذلك على وجه الحقيقة يمنع من التلبية الصحيحة لهذه المطالب، كما يحول دون تصحيح المعوج منها ومعالجة أسباب الاعوجاج. والذي أتصوره أن هذه الأمور الثلاثة وما يتعلق بها يحكم عليها عند الأكثرين اعتمادا على الانطباعات التي طريقها النظرة الفردية المعتمدة على التجارب الشخصية والرؤى الخاصة، مع أن المسلك الصحيح هو استخدام الأسلوب العلمي عن طريق البحث العلمي والتتبع الاستقرائي بكل ما يمكن من طرق صحيحة وعصرية للاستقراء، وليس في المطالبة بفهم الواقع تضييعا للنصوص أو تضييقا عليها، بل إن في فهم الواقع تنزيلا للنصوص في منازلها الصحيحة، وهذا هو حقيقة ما يغيظ أعداء نصوص الوحي أن يستخدم النص في موضعه المناسب له. فالفقهاء قد اتخذوا العرف دليلا شاملا والعادة محكمة، وقالوا بتغير الفتوى بتغير الأمكنة والأزمان، والعرف لا يستدل به إلا إذا كان عرفا محكوما عليه بالإباحة بمقتضى البراءة الأصلية أو بنص خاص من الكتاب أو السنة، وحين يحكم بإباحته فلا يستخرج منه على الوقائع حكم من الأحكام الخمسة المعروفة، بل يستخرج من العرف تقدير ما حكمت النصوص بإباحته أو استحبابه أو وجوبه أو كراهته أو تحريمه، كما حكم الشرع بلزوم النفقة على الوالد وجعل تقدير المطلوب إنفاقه موكولا للعرف، كما قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وأباح لمتولي مال اليتيم أن يأكل منه، وترك تقدير ما يحل له للعرف، كما قال سبحانه: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. وعلى ذلك أمثلة كثيرة في سائر أبواب الفقه. أما أن يكون العرف دليلا ابتداء فهذا ما لم يقل به أحد من العلماء. وكذلك العادة لا تحل حراما ولا تحرم حلالا، بل هي موضوع أو موضع لتنزل سائر الأحكام عليها، فإذا حكمنا بموجب النص بإباحتها جعلناها حكما في فهم تصرفات المتعاقدين ونياتهم. كما لو ادعى أحدهم على زيد بألف ريال وأقر زيد بالألف وادعى أنها هبة بقرينة أن الرجل أعطاه إياها ليلة عرسه، ومن عادة الناس أن يعطوا مثل هذا المبلغ إعانة على العرس، فإننا نقبل دعوى زيد الهبة بقرينة العادة. وهذا بخلاف ما لو كان المبلغ المدعى به 20,000، فإن زعم زيد أنها هبة لا يقبل، لأنه لا يجري في عوائد الناس هبة مثل هذا المبلغ ليلة العرس. أما تغير الفتوى بتغير الأزمان والأمكنة فذلك متعلق بالفتاوى التي بقي حدد ساعة وربع.
أين
كم بقي لي؟ بقي 10 دقائق. أما تغير الفتوى بتغير الأزمان،
هذا فاصل يا سيدي.
طيب فاصل، هذا السؤال يعني؟
لا، أنت متعود على ال
بس متعود على فاصل دعاية. الدعاية تفضل، مؤسسة عمري العقارية الدعاية. أما تغير الفتوى بتغير الأزمان والأمكنة فذلك متعلق بالفتاوى التي مستندها العرف والعادة على النحو الذي قدمت في المثالين السابقين. فإذا حكمنا على الزوج بنفقة زوجته 1,000 ريال في الشهر في هذه البلاد فإننا نحكم بربع هذا المبلغ في بلد آخر، وإذا حكمنا بدفع العوض نقدا في بلد فقد نحكم بدفع العوض عينا في بلد آخر تبعا للعرف وعوائد الناس. فيبقى الحظ الأوفر والنصيب الأكمل في استنباط الأحكام إلى النصوص المحكمة أو إلى النصوص المحكمة كتابا وسنة وما ينبثق عنها من أدلة كالإجماع والقياس. وفي هذا الصدد أذكر مقاصد الشريعة، فقد كثر الحديث حولها في أيامنا هذه وألفت فيها البحوث المطولات، لكن الذي ينتهي إليه الباحث المنصف أن مقاصد الشارع لا يجوز اتخاذها دليلا ابتداء، بمعنى أنه لا يجوز للمفتي أن يحكم بإباحة أمر أو تحريمه وليس له مستند إلا ظنه أن إباحة هذا الأمر أو تحريمه تلبي مقاصد الشرع من التشريع، لأننا مع قولنا بأن أحكام الله تعالى معللة بالحكمة بالحكمة فإننا لا نقطع بالحكمة إلا إذا كانت منصوصة. أما الحكم الحكم المستنبطة فهي مضنونة أو موهومة مستندها التدبر المحض، أي أن مصدر القول بها هو العقل ولا يجوز أن يكون العقل مصدرا للأحكام مطلقا. نعم، نستفيد من علم المقاصد في تدبر أحكام الشريعة واستنباط الحكم منها، كما نستفيد منها في الترجيح عند تعارض الأدلة في نفس المجتهد، لكن المقاصد وحدها ليست دليلا حاكما إذ هي ثابتة بالدليل، وما كان محتاجا إلى دليل لا يكون دليلا منفصلا. ويلتحق بذلك القواعد الفقهية الكبرى كقاعدة إذا ضاق الأمر اتسع والمشقة تجلب التيسير، فهي كلمات جامعة لمعاني عدد غير قليل من النصوص الشرعية، فهي بذلك أدلة باعتبار كونها جامعة لمعاني النصوص الشرعية، ومع ذلك لا يمكن أن يستدل بها في مقابلة نص ذي دلالة خاصة، بل النصوص الخاصة مقدمة عليها، ويمكن استخدامها مع النصوص الخاصة كمعضدات، أي يمكن استخدام القواعد مع النصوص الخاصة كمعضدات لها، لا سيما إذا كانت دلالة النص الخاص غير قطعية أو في مجال الترجيح عند الاختلاف وتعادل الأدلة. أما استخدام القواعد مفردة كدليل فذلك ما لم أعلمه لأحد. ولا يبعد عن المقاصد والقواعد الكلام في المصالح المرسلة، فكل أمر محرم يريد أهل الهوى إباحته اليوم يلجؤون إلى الحديث عن المصالح المرسلة، يريدون بها هدم النص، مع أن الأخذ بظني الدلالة من النصوص أقوى من الأخذ بالمصالح المرسلة. وقد بلغ من ترويجهم هذا المصطلح لإباحة ما حرم الله تعالى أن صار مصطلحا رائجا حتى على ألسنة العامة لكثرة ما يستخدم لموافقة الأهواء في جميع وسائل الإعلام وفي كتابات بعض المتأثرين بهذا التوجه من المجتهرين بالعمل الإسلامي. ومرد الاغترار والاجتراء على المصالح المرسلة هو عدم القراءة في كتب أصول الفقه التي اعتنت بتحرير مسألة الاستدلال بالمصالح المرسلة، لأن من تأمل في هذه الكتب يعلم أن علماء الأمة قالوا بالمصلحة المرسلة لا لتكون وسيلة لضرب النصوص أو إباحة المحرمات أو تحريم المباحات، بل هو قول مراد به حفظ النصوص. ويتجلى ذلك من تعريف العلماء للمصلحة المرسلة بأنها ما لم يرد من الشارع إلغاؤه أو اعتباره، هذا من حيث الإجمال. أما عند التحرير فإنهم يقولون إن المصلحة إما أن تكون متحققة أو مظنونة أو موهومة، وكذلك فإن الشارع لا يمكن أن يكون ترك أمرا من الأمور دون اعتبار أو إلغاء، لأن اعتبار الشرع أو وإلغاءه إما أن يرد على جنس هذا الأمر أو نوعه أو عينه، ولا يمكن أن يخرج فعل بشري عن أن يتعلق به حكم الشارع بأحد هذه الوجوه. فإذا ثبت إلغاء الشارع لجنس أمر أو نوعه فلا يمكن أن يكون معتبرا إلا إذا نص الشارع على عينه. وكذلك إذا ثبت اعتبار الشارع لجنس أمر أو نوعه فلا يمكن أن نلغيه إلا بنص على عينه. وبذلك نعلم أن الاستدلال بالمصالح المرسلة عندما يقول به ليس استدلالا منفصلا عن النص، بل هو استدلال مقرب للنص ومبين له. أما على قول من يرد الاستدلال بالمصالح المرسلة وهم جمهور العلماء فيرون أن لا حاجة إلى استحداث دليل جديد، لا سيما والاستدلال به مبني على فرضية وجود ما لم يرد به من الشرع، على فرضية ما لم يرد من الشرع اعتباره أو إلغاؤه، وهي فرضية ملغاة. وبذلك يثبت أن المصلحة المرسلة سواء أقلنا بها أم رددناها إنما هي شاهد على رعاية العلماء رحمهم الله للنصوص في جميع الأزمان، ولا يمكن استخدامها ذريعة لرد النصوص والعبث بالمحكمات تحت أي ذريعة. وحين نقول إن كل ما يرد على العباد من نوازل لا بد أن نجد له في الشرع ما يثبته أو يلغيه، فإننا نسير وفق ما تقدم الحديث عنه من ثبوت شمول الشريعة، وبه ينقطع الطريق أيضا أمام من يحاول اتخاذ البراءة الأصلية دليلا منفصلا عن النصوص، يتيح لهم فرصة الحكم بإباحة ما تزينه لهم الأهواء سعيا وراء عصرنة الدين. وذلك أن البراءة الأصلية أو الأصل في الأشياء الإباحة إنما هي مقيدة بالمنافع. ولذلك عبر كثير من محققي أصول الفقه عن هذه القاعدة بقولهم الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار التحريم. فإذا تبين ذلك عرفنا أن الحكم بإباحة أمر بناء على عدم دليل يحرمه لا بد أن يسبق بنظر آخر، وهو تأمل هذا المحكوم عليه هل هو من المنافع أم من المضار. فإذا تحقق كونه منفعة محضة حكمنا بإباحته، وإذا ثبت كونه مضرة محضة قلنا بتحريمه، فإن تردد بين النفع والضرر حكمنا للغالب منهما. إذن فالقول بأن الأصل في الأشياء الإباحة قول مقيد بالمنافع، ولا يصح استخدامه هكذا مطلقا، إذ من الأشياء ما يكون فيها الأصل التحريم لا الإباحة، وهي التي تعود بالضرر على النفس والمجتمع. وحين نريد التعرف على المنافع والمضار لا بد أن تكون نصوص الشرع هاديا لنا في معرفة كنه الأشياء، إذ إن المنفعة والمضرة ليس قياسهما دنيويا محضا فتتجرد العقول لتهتدي إليه، بل هو ديني أولا دنيوي ثانيا، فلا بد للحكم بمنفعة أمر التحقق من كونه لا يعود على دين العبد بالضرر مطلقا، فإن عاد على الدين بالضرر فلا عبرة بما ينتج عنه من منافع دنيوية ولو كثرت. كما أننا نقطع بأن ما يعود بالنفع على دين العبد ويعود بالضرر على دنياه لا وجود له مطلقا، وإن توهمه العبد فليس حقيقة في نفس الأمر. ودمنا نتحدث عن الاستدلال الصحيح والفاسد فلا يفوتنا الحديث عن الخلاف الفقهي، فهو في معزل عن كل شيء يعد قضية واحدة أو قضية واحدة. الآن الخلاف الفقهي يعد قضية واحدة، إذ نرى كثيرين من دعاة هذه الفكرة يجعلون الخلاف في مسألة ما وحده مبررا للتخيير بين الأقوال في حكمها، ويرون أن مناط الاختيار هو مناسبة الحكم المختار لظروف العصر وحاجة الناس إليه، ولا عبرة عندهم بمدى قرب القول المختار لديهم من النص أو بعدهم عن بعده عنه. فكون أحد العلماء قال بهذا القول يعد عندهم شافعا لاعتماده إذا كان مناسبا في زعمهم أو متناسبا في زعمهم لحاجات العصر ومتطلباته. ومن المعلوم عند علماء الأصول أن العامية لا يجوز له الترجيح بين أقوال المجتهدين، وإنما يجب عليه الرجوع إلى من يفتيه في مسألته، كما أنه لا يجوز له التنقل بين الأقوال تشحيا، بل لا بد للمقلد من التحري فيمن يستفتيه، فإن أفتاه فقد لزمته الفتوى، وكذلك إذا اختلف المجتهدون يعني قبل من الانتهاء دقيقين وكذلك إذا اختلف المجتهدون فليس للعامي أن يرجح بين أقوالهم، وإنما يرجح بينهم فيتحرى أقربهم للسنة وآخذهم بالورع وألهجهم بالأدلة من الكتاب والسنة فيسأله، وإنما الترجيح مهمة المجتهد المنتصب للفتوى، فإن واجبه أن ينظر في الأدلة ويرجح من الأقوال ما كانت أدلته أقوى سندا أو دلالة، ولا بأس على المجتهد إن ترجح لديه خلاف قول الجمهور ما دام مستخدما لأدوات الترجيح الصحيحة التي نص عليها الأصوليون في مصنفاتهم، وأولها موافقة المنصوص عن الله عز وجل. وأختم مقالتي هذه بالقول إن مما لا يحسن إغفاله من أسباب الاضطراب الفكري أمراض النفوس من الهوى واتباع الشهوات والشبهات والحسد والحقد والمنافسة على الدنيا والرياء والتحبب إلى الأتباع أو التحبب إلى الرؤساء، فكل هذه الأمور وغيرها من أدواء النفوس تحول دون تحري الحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن أهدى نهجه إلى يوم الدين.
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكر الله لكم فضيلة الدكتور هذا التحليق المبدع في قضية فكرية معقدة. ثقتكم في الجالسين معكم لأنهم لديهم القدرة على اعتبار هذا الفكر في مكانها بحمد الله عز وجل، بدليل أن الأسئلة أكثر من الزمن المتاح والمداخلات كذلك. ولهذا مع شكرنا وتقديرنا لكم أيها الأحبة آمل الاختصار والتركيز من أصحاب المداخلات، وأما الأسئلة فأيضا نعتذر إن لم نغطيها جميعا، ونحن فعلا في شوق إلى أن نستمع لفضيلة الدكتور في إجاباته على الأسئلة، وهو رجل معروف بمداخلاته الرائعة والشيقة على القنوات الفضائية وبالطرح الذي يمتع به الجماهير وهو معروف بهذا الصعيد ولا يحتاج إلى مزيد. اسمحوا لي وليسمح لي الدكتور أيضا بفاصل مجاني ليس كما تعود وهو عن إعلان عن اللقاء الأحد 14/3 بعد صلاة العشاء في أحادية الرشيد الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الأحمد بعنوان الإيجابية الأسرية 14/3 الإيجابية الأسرية أحادية الرشيد، وكذلك الأحد 28/3 بعد صلاة العشاء في أحادية الرشيد الخبير بالشؤون التركية الأستاذ عبد الله بن هاجس الدغيري الشمري بعنوان لماذا انتصر الإسلاميون في تركيا، يوجد مكان للنساء، ينقل اللقاء عن طريق موقع البث الإسلامي الإسلام اليوم، أيضا عبر الباتوك غرفة منهاج السنة السرداب. آمل التركيز من الزملاء المداخلين واسمحوا لي أن هنا طلب سريع لكن نتركه بعد فاصل قصير، يعني أيضا آخر هل يمكن تحديد المقومات اختصارا عن تعداد فقط المقومات أعدها عدا فقط لمزيد من الاستيعاب،
يعني حتى لا نطيل. هذا سيدي فيه المحاضرة وسأجعله عند الدكتور عبد العزيز والإخوان، من أراد أن يستنسخه فله ذلك، وهذه أيضا سأجعلها أيضا موجودة عندكم لنأخذها معي.
يمكن أن
يصور
نعم الاستنساخ اللي يريد يسجل إيميل
ونرسل أو عبر موقع المنتدى
أو عبر
جميل
نفس
هنا مداخلة شفوية من المهندس أسامة ياسين الفرّة وأظنها أول طلب يمكن قبل بدء المحاضرة، يمكن هذه السياسة لكسب الوقت والتجربة الفلبينية في التعامل مع أخطر المجرمين ومثير الشغب وتحويلهم إلى أشخاص أسوياء فكريا وجسديا، نرجو منك الاختصار مهندس أسامة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، الشكر موصول لمحاضرنا الكريم الدكتور محمد السعيدي وصاحب هذا المنتدى العمري، وجزاكم الله جميعا خير الجزاء. هذه التجربة الفلبينية وجدوا أن السجون لديهم تكلف الميزانيات الضخمة فوضعوا جزيرة في المحيط وجدوها لديهم فاستغلوها كسجن ضخم، هي طبعا يعني تبلغ عدة كيلومترات، فيها أشجار وفيها طبيعة يعني خلابة، فوضعوا هذه الجزيرة كسجن لأخطر وأعتى المجرمين لديهم وأيضا لمدمني المخدرات وتجار المخدرات. اكتشفوا بعد فترة طبعا هي ليس عليها إلا حراسات بسيطة لا يستطيع أحد أن يفر منها لأنها بعيدة في البحر، أقرب يعني سفينة تصل إليها بعد ساعتين أو ثلاث ساعات، تحيط بها أسماك القرش المفترسة من جميع الجهات، من يفكر يعني أن يهرب فأسماك القرش له بالمرصاد. طبعا وجدوا أن هؤلاء المجرمين الخطيرين أو من يحملون أفكارا إجرامية يتحولون إلى أناس أسوياء بعد يعني عدة سنوات من جلوسهم في هذه الجزيرة، يعلمونهم كيف يصنعون السلال والأشياء يعني المحلية التي تتوفر من النباتات الموجودة والألياف الموجودة في نفس أشجار الجزيرة، يصطادون بعض الفراشات النادرة من هناك ويبيعونها بأثمان غالية، يضعون طبعا لهم قسيس مرشد لهم في تلك الجزيرة يرشدهم، فيتحولون سبحان الله إلى أناس أسوياء يعني ليست لديهم أفكار عدوانية ويتحقق لديهم مقومات التوازن الفكري. وهذه التجربة حبذا لو يعني طبقت ونقلها سعادة الدكتور محمد السعيد يعني ينقلها ما دام أنه في لجنة المناصحة ينقلها إلى المسؤولين ولعلها لعلهم يستفيدون منها، وشكرا لكم. شكرا العزيز. اسمحوا لي أن أبدأ ببعض الأسئلة ثم ننتقل إلى مداخلة كنوع من التنويه. السؤال: إذا كان التصور أبرز مقومات التوازن الفكري فكيف يمكن تطبيق ذلك على أسماء الله وصفاته، فهل اشترط التصور للإيمان؟
نعم، التصور لابد، الإنسان لا يكون مؤمنا إلا يتصور معنى الإيمان. ما معنى يكون مؤمن؟ لابد أن يتصور معنى الإيمان. عندما الله سبحانه وتعالى كرر أسماءه وصفاته، فمن أبرز الأمور الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم أمرنا بحفظها أو سن لنا حفظها، من أحصاها دخل الجنة. ليس المقصود الإحصاء هو مجرد الحفظ، وإنما المقصود التصور، أن تتصورها. ليس معنى التصور هو أن تتصور الكيفية، يعني الإشكالية عندنا عندما تتصور لا بد أن تتصور الكيفية. هناك طرق يستطيعها العقل لتصور العظماء غير طريقة الكيفية، ولابد. وحتى الكيفية، الكيفية معلومة يعني، لكن الصفة معلومة لكن كيفيتها مجهولة، فتصور الصفة دون تصور الكيفية لا معنى.
سؤال مداخلة كتابية، هو سؤال طويل نوعا ما، لكن يقول: الشكر لصاحب المنتدى على دعوته لمفكر قدير له بصولة وجولة في فضح وتعرية أصحاب الأفكار المحرفة والمذاهب الهدامة عبر وسائل الإعلام والاتصال. ثم أوجه سؤالا لضيفنا العزيز، وهو: ألا ترى أن من أبرز مشاكلنا الفكرية أننا نعتمد في تعليمنا في جميع مراحله الابتدائية، من الابتدائية وحتى الجامعة، على أسلوب التلقين وأخذ جميع الأمور بالمسلمات واتباع أسلوب التقليد والمحاكاة ونبذ كل ما هو جديد من أسلوب ومناهج ووسائل وليس المعتقد والنصوص، فلا نقبل إلا ما درسناه وتعلمناه وما قاله فلان أو فلان حتى وإن كان ليس له دليل من الكتاب والسنة؟
نقول إن هذا الذي ذكره الأخ هو الذي عنيته في هذه المحاضرة بالانطباعات. هذا الكلام الذي ذكره هو انطباع. متى يكون تصورا صحيحا ينبني عليه تصديق صحيح؟ عندما يكون هذا الانطباع الذي حصل عليه عن طريق دراسة المتأنية تثبت لنا، يعني نحن نحتاج ونحن نطالب وزارة التربية والتعليم أو نطالب الجامعات حتى أن تقوم بدراسات، ولعلها قائمة بهذا الأمر، دراسات عن صحة هذا الأمر. هل فعلا أبناؤنا قائمون أو قائم تعليمهم على التلقين فقط دون التجربة العملية أو دون التدريب؟ نحن كلنا، كل واحد لديه انطباع، فينبغي أن نخرج من هذه الانطباعات إلى تصورات صحيحة عن طريق الطرق الصحيحة للتصور، والتي ذكرت منها قضية الاستقراء الكامل والاستقراء الناقص. فأنا لا أستطيع أن أعطيك رؤية، لكن أعطيك هنا تطبيق عملي لما ينبغي أن نعمله. ينبغي أن نعمل، لا نصدر أحكاما لمجرد الانطباعات. قد يكون هذا الانطباع عندي يعني، لكني ليس من حقي أن أعطيك انطباعي وأمليه عليك. ينبغي أن لا نصدر انطباعات إلا بعد دراسة حقيقية، كي يكون عندنا تصورات صحيحة نبني عليها تصديقات صحيحة ثم نكون من خلالها فكرة.
سؤال آخر ثم مداخلة. يقول السائل: ما هي المسافة بعدا أو قربا لساحتنا الفكرية في المقومات التي تناولتها في المحاضرة؟
أقول لك انطباع، وليس انطباعي الحقيقي كرجل يعني أكتب هذه الساحة ومن داخلها، أن العمل بهذه المقومات ضعيف جدا. فالصحافة تمتلئ بالانطباعات دون التصور الصحيح العلمي. فكل من كان لديه انطباع حتى في أمور يسهل العمل بها، يعني يعاملون التصورات المعقدة كالتصورات البسيطة مثل ما ذكرت في قضية. فمثلا نحن يعني شاهدنا قبل أيام عندما حكم القضاء في قضية في مدينة الجبل، نقل هذا بمجرد تصور صحفي فقط دون أن أو انطباع الصحفي، ليس تصور حقيقي، انطباع الصحفي فقط نقله وحاول فرضه على الرأي العام، وأدى ذلك إلى تشويه سمعة المملكة وتشويه سمعة القضاء السعودي، وأدى إلى مشكلة كبيرة جدا. فحتى يعني على مستوى صحافتنا، إعلامنا، فكرنا، الغالب هو الحقيقة الانطباعات وليس التصور المدروس الذي يعد هو المقوم الفكري الحقيقي.
نستمع إلى مداخلة من الدكتور عبد الجبار. عبد الله، تفضل، جزاك الله خير.
الدكتور محمد على هذا الجهد الطيب، لكني يعني أرى أن حديثكم عن التصور الصحيح والتصديق الصحيح ربما يندرج تحت عنوان سلامة منهجية التفكير أو الفكر الإسلامي الديني بالأخص، وأنكم بدأتم الحديث عن التوازن وأوردتم تعريفات الناس في هذا الصدد بين إفراط وتفريط أو وسطية، ثم انقطع الحديث وانتقلنا إلى الحديث عن مقومات منهجية عن سلامة التفكير وليس عن التوازن الفكري كما أظن. أنا عندما قرأت العنوان ذهبت إلى أن التوازن الفكري هو التوازن بين ثنائيات كالمادة والروح، الدنيا والآخرة، الحرية والالتزام، الفردية والجماعية وما يعصف بها من أهواء ومصالح أو إكراه وغير ذلك. فيعني ربما هناك ضرورة لمراجعة هذا العنوان. القضية الثانية هي الاستدلال بالمصالح المرسلة، ونعلم أنه لا مجال للحديث عن المصالح مع وجود النص ابتداء، والقاعدة الفقهية لا اجتهاد مع وجود النص. فتعطيل المصالح المرسلة وفقه المقاصد مما يدور بالمسيرة الدعوية الإسلامية. وشكرا.
شكرا الله لك. الأخ تكلم عن ثلاث نقاط. النقطة الأولى قال أن التصورات هي خاصة ما تحدث عنه التصور والتصديق، إنما هو خاص بالتوازن في الفكر الإسلامي، وهذا ليس صحيحا في تقديري، يعني ليس صحيحا، لأني أعتقد أن حتى السياسة الأمريكية الآن تبنى على تصورات مدروسة، تبنى على استقراء تام واستقراء ناقص. هذه الاستبانات الصحفية التي دائما يسمونها استطلاعات الرأي هي عبارة عن تصورات ناقصة، يبنى عليها اختيار رئيس أمريكي، عبارة عليها ترشيح لأي حزب يرشح، يبنى عليها الاستفتاءات الشعبية ما هي؟ عبارة عن تصور، عبارة عن استقراءات وهي وسيلة للتصديقات الحقيقية. يعني كل هذه الأمور الحقيقة مسألة منطقية تكلم عنها المناطق من أيام أرسطو، عملية التصور والتصديق. لماذا؟ لصياغة الفكر الإنساني العام. والفكر الإسلامي وإن كان ينفرد بخصوصية حقيقية لكنه أيضا لا يخرج عن سياق الآلة الفكرية. الفكر الإسلامي من سماته أنه متوافق مع الآلة الفكرية الإنسانية التي خلقها الله سبحانه وتعالى. لذلك فالفكر المنطق أو التصور والتصديق كما أنه يتوافق أو يحرك المصالح العامة في أو يحرك الرأي والفكر في العالم كله، فهو أيضا يكون مؤسسا وداعما للفكر الإسلامي. قوله إن المحاضرة خرجت عن مقومات التوازن الفكري الذي كان هو يتصوره، لا بأس، هو له تصوره، لكن الحقيقة قضية أني أصبتها وأخطأت في فهمي هذا، هذه مسألة يعني قد تكون، يعني قد أكون أصبتها وقد أكون أخطأت، لكني أخرج من هذا بأنني عرفت ما أريد. أنا المعنى الذي ذكره تكلمت عنه في المقدمة، قلت من هناك من يتكلمون عن التوازن ويريدون به الشيء بين الشيئين، ذكرت هذا في المقدمة، لكنني أنا أقصد كذا وكذا. فلعلي يعني هذه المنهجية التي بدأت بها المقدمة أكون قد خرجت من ملاحظته. كلامه على المصالح المرسلة أقول أن كلامك صحيح، لكن مسألة الاستدلال بالمصالح المرسلة استدلالا خافيا هي مطروحة إعلاميا الآن، ليس على في المملكة وحسب بل على مستوى العالم العربي والإسلامي.
سؤال حول فتوى الشيخ البراك، يقول كيف ترون التعامل مع فتوى الشيخ البراك حول الاختلاط بموضوع التوازن في الطرح الفكري، وهل التعامل كان فيه شرطة أم مضمون الفتوى كان بها بعض الشرط أو عدم التوازن؟
الحقيقة أولا للأسف يعني قد يقول أن الأخ أنني أتهرب من الجواب، أن والله يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء كنت مشغولا في مؤتمر أنا مشارك فيه في هيئة حقوق الإنسان، ويوم الخميس والجمعة كنت أعد لهذا اللقاء فلم أقرأ فتوى البراك. فلذلك الحكم على الشيء فرع عن التصوف.
صحيح.
ونحن
في
أخبرون
عن الفتوى.
هذا أنا عارف.
الشيخ يقول لم يستمع الفتوى لهذا لا يستطيع أن يجيب.
الآخرون أي واحد.
هل يمكن سؤال آخر، هل يمكن أن يوصل الاستقراء الناقص إلى حكم قطعي؟ وما رأيكم بمن يقول إن كلا نوع الاستقراء قد يفيدان القطع أو الظن بحسب مقدماتهما؟ سؤال آخر، ما أثر
بالنسبة للاستقراء الناقص؟ لا يمكن أن يؤدي إلى مقدمة إلى نتيجة قطعية إلا إذا كان مع الاستقراء الناقص أدلة أخرى ربما توصله إلى القطع. أما الاستقراء الناقص في ذاته فلا يؤدي إلى نتيجة. مثل الآن نحن نستقرأ نرى الجميع كلهم عليهم يعني نقول كنت بحكم يعني كلهم قلنا عليهم عمائم، لكن وجدنا خلم هذا الاستقراء بأحد الإخوان المضغي إليه الآن. لكن لو فرض حكمنا بالاستقراء وكان الأخير موجود أن الجميع عليهم عمائم فهذا استقراء كلي قطعي. لكن عندما نضع استفتاء هنا بيننا ونقول ما رأيكم بالمحاضرة، الكل من في داخل هذه الغرفة قال إنها جيدة، لا يعني هذا أن هناك آخر سيستمع إليها في الباتوك أو يقرأها في الانترنت ويقول إنها رديئة. فلا يمكن أن يقال أن الاستقراء الناقص وحده يؤدي إلى نتيجة قطعية أبدا.
السؤال الآخر، ما أثر الاحتمالات العقلية في الحكم والتصديقات سواء كان شرعية أو غيرها، وما أفضل ما كتب حول هذا الموضوع؟
الاحتمالات العقلية بالنسبة للشرع لا إذا وجدت مع النص لا مكان لها، مع النص لا مكان لها، لكن مع تقدير المصالح وتقدير المفاسد والأشياء الجانبية ربما يكون الاحتمال العقلي أثره في البحث. أما في الشريعة فلا مجال لها. أما الاحتمالات العقلية في القدح في الظنون والقدح في القطعيات في ما يظن أنه في القطعيات فلا بأس بها، يعني ربما تجد حتى في قضية القطعيات، لأن القطعيات تنقسم إلى قسمين، قطعيات جاءت القطعية فيها قطعية يسمونها العلم النظري والعلم الجبلي أو الطبيعي. فالعلم النظري هذا ربما تأتي عليه الاحتمالات العقلية وتلد عليه وربما تخرمه فلا يكون علما نظريا حقيقيا.
سؤالان
بالنسبة لأهم الكتب، الأخ تكلم عن أهم الكتب، كتب المنطق الحقيقة كلها خاصة الكتب المعاصرة نتكلم عن المنطق جميلة وبسيطة أيضا في صياغتها. يعني نحن كنا درسنا كتاب شرح سلم الوصول في المنطق، هو كتاب صغير لكنه صعب، وأنا درسته في قبل 20 سنة، لكن المؤلف الآن أفضل منه، المؤلف الآن أفضل من شرح السلم، شرح معاني السلم، المؤلف الآن في الكتب المعاصرة أفضل منه وأقرب إلى توصيل النتيجة المنطقية. لأن في المنطق نحن الحقيقة لا نحتاج إلى علم كثير، لا نحتاج إلى مجموعة كتب، لا نحتاج إلى استغراق، لا نحتاج، مجرد رسالة بسيطة تكفي في علم المنطق.
حاجة بكثير مداخلات والأسئلة يود باستمرار شكر وتقدير للمنتدى العملي ولسعادة الدكتور محمد أتجاوزها، لكني أسأل الله أن يحرمهم أجر ما بذلوا. هذان السؤالان ربما يعني في لهما موضوع واحد، حبذا لو بينتم العلاج للخلل في التوازن الفكري في واقعنا المعاصر. والسؤال الآخر، كيف يصل المجتمع إلى التوازن الفكري ومقوماته ومقوماته ما تزال عند البعض نظرية لم تأخذ مساحتها من واقع الفرد والمجتمع؟
حقيقة السؤال الأول فهو صدمة لي، لأن مش حنا نسوي من اليوم، يعني هذا كل اللي قرناه هو كل المحاضرة اليوم هي عن
العلاج،
عن العلاج، يعني العلاج هو باستخدام المقومات التي أنا ذكرتها في هذه المحاضرة. هذا السؤال الثاني ما هو؟
كيف يصل المجتمع إلى التوازن الفكري ومقوماته وما زالت عند البعض نظرية لم تأخذ مساحتها؟
هذا هو جاوب على نفسه، يصل بتطبيقها، هي ما زالت نظرية يصل إليها بالتطبيق عندما يجعلها واجبة عن تطبيقها.
هذا السائل يقول، الناس في الطرح الفكري بين فريقين، فريق مجتهد وفريق معاند يعرف الحق ولكنه يعارض مصالحه الشخصية وهوى نفسه فيستمر في طرحه فيغرر بعامة الناس مثل ما يطرح هذه الأيام حول حقوق المرأة، فما هو التوازن بالتعامل معهم؟
التوازن بالتعامل معهم ما قشف حوار، حوارهم كشفهم للناس لكننا لست مع الأخ في أنهم فريقين الناس فريقين هذا استقراء ناقص الحقيقة وانتبع عليه استقراء وانتبع شخصي الناس ليسوا بهذه الأمور فريقين هناك فريق فعلا معاند وفريق يعرف يعني فريق يعرف الحق ويعمل به وفريق يعرف الحق ولا يعمل به وفريق لا يعرف الحق ويعمل بما يعتقد أنه حق حتى هؤلاء ترى إخوان الآن يعني الكثير من الكتاب وال يعني لا يعرفون الحق يعني أعطيت له فرصة للشهرة والكتابة وانساق مع هذا الأمر وهو لا يعرف الحق والدليل على ذلك في كتاب بعض الكتاب يرجعون بعض الكتاب يهديهم الله سبحانه وتعالى إلى الصواب نعم فضل
سؤال يقول من هو العامل لأن بعض من يسمع هذا الكتاب يتصور أن العامي هو الأمي وهذا فيما أعرفه ليس صحيحا هذا سؤال
هو ما تعرفه هو صحيح أن العامي كل إنسان بالنسبة لي عامي في الهندسة عامي في الميكانيكا عامي في الطب ربما لا أكون عامي في علوم الشريعة وغيرك والأمر هكذا
من الأمور التي ينظر إليها بعض الكتاب في الصحف الحديث عن سد الذرائع ويطالبون بأمور لم يعني غير واضحة العبارة أرجو أن تتحدث عن هذا الموضوع باختصار ويطالبون بفتح الذرائع نعم
أنا لي مقال اسمه علماء المملكة العربية السعودية والممانعة الذرائعية الحقيقة من يطالب بفتح الذرائع نطالبه هو بإغلاق ما يجعلنا نسد الذرائع من الأشياء التي تخيف الناس وتجعلهم يسدون الذرائع ولعل العلماء عندما يتحدثون عن سد الذرائع لم يتحدثوا إلا لأنهم يخشون كما قلت قبل قليل في المحاضرة هناك خوف من الواقع يعني أزل أسباب الخوف من الواقع ثم بعد ذلك لن يسد العلماء الذرائع أزل أسباب الخوف من الواقع هناك أسباب للخوف من الواقع هجمة إعلامية هجمة أمريكية هجمة صهيونية في كل مجال هذه تجعل الإنسان يخاف من الواقع فهؤلاء العلماء الذين يسدون الذرائع خوفا من الواقع بدل أن تطالبهم وتقول لهم لماذا تسدون الذرائع أزل أسباب الخوف من الواقع وأنا أعد أنهم لن يسدوا الذرائع بعد اليوم
يقول هل نكتفي بالكتاب والسنة لمقومات التوازن الفكري؟
الله يعني عندما نصل إلى الفهم الصحيح للكتاب والسنة وماذا نريد لكن مشكلة الفهم الصحيح للكتاب والسنة المبني على قواعد الفهم الصحيحة نعم نكتفي بالكتاب والسنة وما أشارت إليه الكتاب والسنة نعم
كيف نوجد التوازن بين ما ورد عن الحرية وقول عمر رضي الله عنه متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا
هذا الكلام كان قول عمر رضي الله عنه يؤيد ما ذكرت أنا لأن عمر ذكر الحرية في مقابل العبودية استعبدتم الناس مقابل العبودية التي هي الرق فأنا أقول أنه في اللغة العربية لم يرد الحرية إلا في مقابل الرق فقول عمر يؤيد ما ذكرت
ما دور الترفيه في العصر الحاضر في نشر الهوى والانحراف الفكري وتركيز الغرب على أدواته لإيجاد التغيير الفكري في العالم الإسلامي
كل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده هذا جواب
أجلت مطلبين الأول في آخر المحاضرة
انتهت المحاضرة
لا باقي وقت ما عندنا مشكلة وهذا لسؤالان حول المناصحة واللجنة المناصحة يقول
لجنة المناصحة أنا لست متحدثا باسمها أنا شاركت معها بعض الوقت
أقرأ عليك السؤال ولك الحرية بإجابة نرجو أعطانا فكرة وخلفية عن من تقومون بنصحهم في لجنة المناصحة من ناحية نفسياتهم وتمسكهم بأفكارهم وكيفية تعاملهم معكم وكيف تتعاملون مع المتمسك بآرائه منهم وشكرا سؤال آخر يقول هل ذكرت لنا باختصار أحد أبرز المواقف التي واجهتكم أثناء عملكم في لجنة المناصحة
بالنسبة لي سأتكلم عن القضية الأولى يعني سأتكلم عنها بإيجاز القضية الأولى أن الشباب الذين نقابلهم في لجنة المناصحة نجد لله الحمد يعني ما يفرح من استجابة كبيرة جدا لله الحمد و إقبال كثير على الخير وفهم بالعكس ربما كثير منهم يعني مستفيدين ويقولون يعني وإن كانوا يعني يتمنون الخروج من السجن إن شاء الله سبحانه وتعالى أنهم يخرجون لكن يذكرون أنهم استفادوا من السجن. لكن السؤال الثاني أبرز المواقف التي واجهتني وأكثرها لطفا أن أحد من نصحتهم قال لي أطلب منك طلبا فقلت له ما هو الطلب؟ قال أنا انتهت محكوميتي وأخشى أن يخرجوني وأريد منهم أن يعطوني سنة أخرى والطلب هذا الطلب جادا فتعجبت قال أنا يا أخي كنت في البادية لا أحفظ من القرآن إلا قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الناس وحاط التين ولم نشرح له والآن ولله الحمد حفظت القرآن كاملا في محكوميتي وهذا أمر لو جلست 40 سنة في الخارج لن أعمله وأعتقد أن السجن كان بالنسبة لي مكسب وقدمت طلب. يعني هناك أحد الموقوفين لديه سند في القراءات السبع وقدمت طلبا لكي أكون معه في نفس المكان الذي هو محجوز فيه وأخشى أن أخرج قبل أن ينفذ طلبي هذا. يعني هذا من أطراف المواقف.
لدينا طلب من الشيخ دكتور يعني أن يلقي شيئا من شعره في هذه الأمسية الجميلة وأنا أستأذن دكتور يعني إن أحببت أن تداخل قبل الشعر لأخشى أن يمسح الشعر مداخلتك فيعني لك الحرية دكتور.
نسمع من
شعر
الشيخ
ثم ذلك نحن نستمع على شيء من شعر الدكتور الله يحفظه.
أنا بحقا لم أمد علي هذا لكن هل الحسن إلا ثوبه ودثاره وهل ما يزين الغيد إلا نثاره وما العشق إلا ما تعود أن يرى مذن سل فوق الحاجبين عذاره. لذلك لا يهتز عطفا لمدحة ولا خف من طرد الغواة نثاره عذيري ممن قال صارح بالهوى مهابة ألحاظ له وزوراره وما أنا ممن إن تعلق غادة يهون عليه قدره واقتداره فدا لمقامي في الرجال أوانس لهم نمثين الحسن فك محاره جمعنا حلاوات الصبابة والصدا فكان بها نور المحب وناره. أغادر مغناهن والقلب خافق يجادلني عما يرام اعتماره فقلبي خصيمي ما خصامك في الذي يجللني لو قد أطعتك عاره فأنبذ هما وقده في جوانحي يفوح على العوج الحواني قواره وأسلو بغادات إذا ما أشبنني رجعت وقد أبلى العظام استعاره. بلى إنني صنو الهموم وموئلي لهن جدار لا يخاف انهياره فإما نفيت الهم حتى يصح لي مساري كجدي حين صح مساره وإلا وقيت النفس عن شر مندم تشاكل بؤسا ليله ونهاره فقد تحمل الأعناق هما مضاعفا ويصرعها حز الأسى وانجراره ولا أسف بعد القصارى وإنما قصار الفتى ما بلغته قصاره فإن بلغته هامت الشمس فانحرى وإن قصرت لم يغني عنه اعتذاره. نصحت بها ركبا مقيما بمعزل على جانب البيداء طال انتظاره تحدثه الركبان أن ثم موئل قد اختلطت نواره وعراره فهموا ولكن الحذار ثناهم فأعزز بركب قد ثناه حذاره. إذا رام هذا الركب أن تشبع المطى وتنطق شكران الجميل مهاره فلا بد من ترقالهن بصحصح يغطي رؤوس الراكبين غباره تموت المنايا تحت أخفاف عيسهم وتحيا ومن يعثر فذاك عثاره ومن خاط منهم منتهى الطرف بالمنى فقد خيط في ظهر القلوص إزاره يخاط بها حتى تناخد معشب إذا عامدته الشمس زاد خضراره.
وكذلك
لكن تشرحها لنا لأن فيها كلمات كثيرة.
هناك شيء يطلب من مداخلات كثيرة جدا. أنا أعتذر من الجميع، أعتذر جدا. ويعني هذه المداخلة التي سمح لي بها أخيرا نختم بها قبل أن يعني يعقب سعادة الأستاذ الدكتور عبد العزيز عمري. الأستاذ أحمد بهمام الأمين العام المساعد للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، نختم به ثم بعد ذلك مع الأستاذ الدكتور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشكر لكم تحت الفرصة وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. ولكن من ضمن طرح موجود قمة الفكرة خاصة بالنسبة لنشر الشباب ومبدأ إعطائهم احترام توجههم وفكرهم وأعطاهم فرصة التعبير عن ذاتهم بطريقة تناسبه في عصرهم الحالي الملعوب بكثير من المسلسلات الحديثة. وقمنا بتجربة بسيطة في الإعجاز العلمي، كان إشراف الدكتور عبد المحمود الزاهر خبير العام المكتب، وتم تدريب مئات الشباب. حقيقة وجدنا جوانب إيجابية كبيرة في فهمهم للتسلحات السابقة وفهمهم للمعطيات الحديثة ومحاولة الاستقرار للمستقبل واقتناعهم اقتناع تام وتحديد مسار حياتهم في جوانب الفكرية التي تعاصف وجذبهم يميزة الشمال. والحمد لله أيضا حتى مع غير المسلم، يعني مثلا كان في طرح اليوم متوازن مع مجموعة من السنين، أسلم ما شاء الله مباشرة مدير الشركة ومع 18 تقريبا موظفين. فنقول أشكر يعني فضيلة الشيخ والمنتدى الرائع هذا على طرح التوازن الفكري للمطلب متطلبات الحياة في الوقت الحاضر. شكرا لكم جزيلا.
الله
يحسنك. تفضل دكتور.
التوازن الحاضرين يا أستاذ خالد.
أخ محمد أنت ضيفون دائم جزاك الله خير، فنتيح الفرصة لضيوفك. نحن أعرف لمن يعني لهم مشاركة، لك حق ولغيرك، لك حق ولغيرك محمد، لغيرك حق وأنت ضيف دائم. جزاك الله خير شيخ باقي إن شاء الله تسولف مع بعض قليل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
أنا شريعة متخصصة.
حياك الله.
أيوة
نعم حياك الله. الحقيقة يعني أسعدنا الشيء في هذه الأمسية المباركة جزاه الله خيرا. وجاءتني بعض التعليقات من الإخوان وكأنهم يعني ربما سروا بالحوار بعيدا عن الأوراق، وفقط للإشعار كنت أهدد الشيخ هذا الظهر أن أسرق أوراقه، لكن لم أعثر عليها، ولذلك يعني أعرف أن فيها جهدا بحثيا عميقا جدا جدا، ولعلنا سعدنا جميعا واستفدنا بهذا التنظير القوي والأدلة الواضحة التي أوردها وتدل على عمق علمي وفكري ارتبط بالدليل الشرعي والعقلي. واتضح لي شخصيا تأثير تخصصه في أصول الفقه بهذا المسار والتنظير الجميل وفي أسلوبه الرائع وقراءته الصحيحة وحديثه عن منهج الاستقراء، وهو منهج إنساني ليس منهجا إسلاميا خاصا. وضمن الاستقراء وأشار إليه، وهذا قريب من تخصصي، ما يتعلق باستقراء التاريخ والمعرفة الحقيقية لكل منطقة من المناطق وما فيها من ثوابت ومتغيرات وما إلى ذلك، كما أنني استفدت كثيرا من إشارته لأسباب الاضطراب الفكري. فالحق معلوم عند الكثيرين مع الأسف الشديد، لكنهم يطرحون طروحات فكرية يتجاذبها الهوى والحسد كما أشار، أو التنافس على الدنيا في كثير من الأحيان، ولذلك يتجرأ الكثيرين على ثوابتنا لأسباب أشار إليها الشيخ وربما ندركها كثيرا. وما ذكره من تقارب طرق الاستقراء عند الإنسانية جميعا وموافقة كثير منها بما جاء في الشريعة الإسلامية، هذا ما نعرفه جميعا، إذ أننا نؤمن أن الله سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. جزى الله محاضرنا خيرا وجزى دكتور خالد أيضا خيرا، وحياكم الله في هذه الأمسية. وأكرر اعتذاري لمن لم
تتاح له الفرصة، فهم كثيرون ممن طلبوا المداخلة، ونعتذر لهم جميعا. أكرر اعتذاري للأخ محمد وللجميع، وحياكم الله جميعا.
شكر الله لكم جميعا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين.
Thank you.